إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان إثارة الشوق إلى شهر الغفران والعتق. إن مثل شهر رمضان يحتاج منا قبل القدوم عليه أن تشتاق القلوب وأن تستعد الأرواح وأن تمرن وتدرب الأبدان على أعمال هذا الشهر، والتي على رأسها صيام هذا الشهر صوم الفريضة، لأنه ركن من أركان الإسلام، ويليه بعد ذلك أعمال منها قيام الليل وقراءة القرآن والإكثار من الجود والبر والإحسان وسائر أعمال الخير التي كان يكثر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. فالقدوم على مثله يحتاج إلى استعداد، ويحتاج إلى تشوق من القلوب للقدوم عليه، ومن الاستعداد ما يكون عمليا، ومن الاستعداد ما يكون علميا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية: كان يصومه كله، وفي بعضها: كان يصومه إلا قليلا. وبنحو هذا روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فذاك استعداد عملي للصوم في شهر رمضان. حتى إذا أقدم علينا الشهر وأهل هلاله يكون المرء منا قد درب على الصيام، قد درب على العمل في هذا الشهر، فيصوم وقد استراح بدنه، وقد اشتاق قلبه، وقد استعدت نفسه وتجهزت للامتناع من الطعام والشراب والشهوة وهي مستعدة لذلك، وتجهزت الأعضاء والجوارح للصوم عما يغضب الله عز وجل، وللكف عن ذلك تماما، وللتأدب بآداب الصائمين. ولذلك نحن كما قلت بأمس الحاجة لأن نثير الشوق من قلوبنا لهذا الشهر الكريم. ولعل من الأسباب التي دعتني إلى وضع هذا العنوان أن بعض المسلمين ينظر الآن فيرى أن الصيام في أيام الحر وطول النهار والتعب والمشقة، فإذا ما ذكر الصوم رأيت على وجهه شيئا من الانتعاب أو شيئا من الخوف وشيئا من الفزع، حتى قال لي بعضهم سنصوم أكثر من 14 ساعة أو 15 ساعة، سنصوم يوما طويلا ويكون في ساعات الحر ويكون في أيام العمل. يقول ذلك وهو خائف ومضطرب. ولو تدرب على الصيام بصوم الاثنين والخميس وصوم الثلاثة أيام من كل شهر عربي وصوم يوم وفطر يوم وغير ذلك من أنواع الصوم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف من ذلك ولما فزع، فالمسألة كغيرها من المسائل مسألة تدريب وتمرين وترويض. انظر إلى نفسك في أول يوم من أيام رمضان عندما يشتد بك الجوع ويشتد بك الجهد إن لم تكن معودا على الصوم قبل ذلك، ثم قارن بين أول يوم وبين آخر يوم من أيام رمضان لترى أنك في آخر الشهر قد دربت وقد عودت وقد أحببت الصيام وما تريد أن ينتهي الشهر. إذا كان هذا فإن من المستحسن ومن اللائق بنا أن نكثر من الصوم في شهر شعبان حتى إذا كان آخر الشهر كان ذلك بالنسبة لنا أمرا سهلا وأمرا هينا، فدخلنا على رمضان ونحن نحب الصوم. وهذا هو الاستعداد العملي. وأما الاستعداد العلمي الذي يبعث الشوق إلى هذا الشهر فذلك إنما يكون بمعرفة فضائل الصيام وبمعرفة فضائل القيام وبالإكثار في شهر شعبان كذلك من تعلم وقراءة القرآن، ويكون كذلك بدعاء الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يسلم لنا رمضان. هذا استعداد علمي يكون كذلك بدراسة فقه الصيام وبتعلم أحكامه، حتى إذا دخلت على الشهر تكون قد ذاكرت هذا الفقه وذاكرت هذا العلم، فإن من العلم ما يكون فرض عين. والعلم الذي يكون فرض عين هو الذي يدخل به المرء في عمل من الأعمال. إذا ما كنت تعمل عملا من الأعمال فإن نوع العلم المتعلق بهذا العمل واجب عليك. فإذا دخلت في الصلاة وجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة وجوبا عينيا، فإذا دخلت على الصيام وجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام وجوبا عينيا، فإذا ما دخلت على الحج فكذلك. حتى في البيع والشراء لا يبيع المرء ولا يشتري إلا إذا تعلم أحكام البيع والشراء ولو بشكل إجمالي، ربما لا يعلم ما اسم هذا وهو صواب ولا يعلم ما اسم هذا وهو خطأ، لكن يعلم أن هذا أحله الله وهذا حرمه الله حتى لا يقع في ربا ولا في غش ولا فيما حرم الله. حتى إذا تزوج فلزام عليه أن يتعلم أحكام النكاح وكيف يعامل أهله وكيف يعايشها، فإذا ما أنجب لزام عليه أن يتعلم فقه تربية الأبناء حتى لا يسلك سبيلا خطأ في أي عمل من الأعمال. فالعمل الذي تدخل عليه واجب عليك أن تتعلم نوع العلم المتعلق بهذا العمل، لأن الله تعالى ذكر صراط الذين أنعم الله عليهم وأمرنا بسلوكه وطلب الهداية إليه،
ثم بين لنا أنه غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صراط المغضوب عليهم هو صراط اليهود، وأن صراط الضالين هو صراط النصارى. ومن أخص صفات اليهود الغضب، لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن أخص صفات النصارى الضلال، لأنهم عملوا بغير علم. فمن دخل في باب من أبواب العمل بغير علم فقد شابه النصارى، ومن تعلم علم باب ولم يعمل بما علم فقد شابه اليهود. ونحن الآن نسلك مما يثير الشوق شيئا فشيئا. فنسلك أولا فضائل الصيام، وفضائل الصيام ومناقبه كثيرة، وجدير بمن وقف عليها أن يجاهد نفسه على الصوم، وأن يكبح جماحها نحو الشهوات. فيكفي أن من فضائل الصوم تحرر العبد من العبودية لغير الله تعالى من الشهوات. فالمرء إذا تعلقت نفسه بالطعام والشراب والشهوة واللذة واستمر على ذلك أثرت قلبه فصار عبدا لهواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. يدعو عليه بالتعاسة والانتكاس، وإذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش. ليه؟ لأنه صار عبدا لهواه. فالعبد بالصيام يستطيع أن يبتعد عن الطعام، وأن يتحرر من الحاجة إليه بعض الوقت، ويستطيع أن يتحرر من الحاجة إلى الشراب، ويستطيع أن يتحرر من الحاجة إلى النساء. فهو تحرر من العبودية لغير الله تعالى، لكي لا ينقلب القلب نحو شيء إلا نحو الله الذي خلق العباد ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفضيلة الأولى أن الصائمين هم السائحون الذين بشرهم الله تعالى في كتابه قائلا: وبشر المؤمنين. قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين بشارة من الله تعالى لعباده المؤمنين. ترى كم وكيف وإلى متى تكون هذه البشارة؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أما قوله السائحون فإنهم الصائمون. وبهذا قال أبو هريرة وابن عباس وعائشة ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وغيرهم من علماء التابعين، ذكروا أن السياحة في القرآن هي الصيام. فانظر إلى هذه البشارة وإلى تفصيلاتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفضيلة الثانية أن الصوم لا مثل له في الوصول إلى الجنة. الصوم لا مثل له في تحصيل الجنان. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني جهز جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم غنمهم وسلمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته ثلاث مرات وهو يقول: اللهم غنمهم وسلمهم. فأتيته صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتيتك 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة. هو يريد الشهادة لا لتكون لقبا، وإنما لأنها وسيلة إلى غاية. ما هي الغاية؟ إنها الجنة، إنها الجنة. قال فقلت لي اللهم سلمهم وغنمهم فمرني بعمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني عليك بالإكثار من الصوم فإنه لا مثل له. يقول الراوي فما رؤي الدخان في بيت أبي أمامة نهارا إلا إذا جاءهم ضيف، فإذا رأينا الدخان في داره عرفنا أنه قد اعترى أبا أمامة ضيف. لاحظ الآن درجة وكيفية تلقي الصحابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيا عمليا لا لمجرد الكلام ولا التمتع بالاستماع ولا لمجرد معرفة الفضائل. هو يسأل ليعمل ويسمع ليعمل، وهذا كثير في الصحابة. فلو خرجنا عن الصيام لنعطي مثالا على هذه القاعدة، أم حميد الساعدية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة معك، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أحب إلى الله من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أحب إلى الله من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أحب إلى الله من صلاتك في مسجدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعت أم حميد؟ لم تقل في نفسها يحرمني من الأجر، لأنه ذكر لها أن هذا هو الأفضل. قال الراوي فابتنت أم حميد مسجدا في أظلم بيت من دارها فجعلت تصلي فيه حتى ماتت، امتثال. خرج الناس من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي أسيد، فاختلط الرجال بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عليكن بحافات الطريق. قال فجعلت المرأة تلصق نفسها بالجدار حتى يعلق ثوبها بالجدار، حتى يعلق ثوبها بالجدار. فانظر كيف كان هذا التلقي. ولذلك لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لم يتحمل الصحابة هذه من جهة العمل، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وهذه الآية لا نطيقها، الصيام والصلاة والصدقة هذا ما نطيقه، لكن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذه لا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف، فأنزل الله تعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. فنحن الآن نريد أن نعقد شبه مقارنة ولا مقارنة أصلا بين حالنا وبين حال الصحابة رضي الله عنهم في تلقي نصوص الوحي وفي تلقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التلقي الاعتقادي العملي، عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يدل على خير، قال فما رؤي الدخان في بيت أبي أمامة نهارا، يعني لم يصنع طعاما بالنهار، يعني صار يصوم أغلب وأكثر الأيام إلا إذا نزل عليه ضيف. فهو يعلمنا سنة أخرى، أن من السنة إكرام الضيف ومن إكرام الضيف أن تطعمه، يعلمنا هذه السنة كذلك. الفضيلة الثالثة من فضائل الصيام أن الله تعالى نسبه إلى نفسه تشريفا وتكريما، فقال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ومعلوم أننا نعمل الأعمال كلها لله، وأن الله تعالى شرع الشرائع وأمر بالعبادات ليعبد بها، فلماذا اختص الصوم بنسبته إلى نفسه؟ ذكر العلماء في ذلك أوجها، منها أن الصوم لا يمكن أن يدخل فيه الرياء بمجرد فعله، فعل الصوم الذي هو الكف عن الطعام والشراب والشهوة لا يمكن أن يرائي فيه الإنسان لأنه أمر داخلي، لكن يمكن أن يرائي الإنسان بالقول إذا تكلم أمام الناس وقال إني صائم. أما مجرد فعل الصيام فلا يدخل فيه الرياء ولا يتمثل المرء أن يرائي به، لأنه لا يعلم أحد أصلا أنك صائم. فهذا أمر في غاية الأهمية وميزة تميز بها الصيام، ولذلك نسبه الله تعالى إلى نفسه. الفضيلة الرابعة أن الله تعالى تولى الجزاء عليه بنفسه، وذلك يعني عظم الجزاء وسرعة العطاء، فقال وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والله تعالى يجازي على كل الأعمال، ولكن جزاء الصيام غير محدود، كما في صحيح مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصوم لا يعلم مقداره إلا الله، وذلك لأن الصوم من جنس الصبر، وقد قال الله تعالى في جزاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعلوم أن الصبر منه صبر على الطاعة، ومنه صبر عن المعصية، ومنه صبر على أقدار الله المؤلمة، وفي الصوم تجتمع الثلاثة الأنواع، ففيه الصبر على الطاعة التي أمر الله تعالى بها وهي الإمساك عن الطعام والشراب، وفيه الصبر عن المعصية التي نهى الله تعالى عنها وهو كف الجوارح عن المباحات، فضلا عن أن تكف الجوارح عن المحرمات، وفيه الصبر على الأقدار المؤلمة كالجوع والعطش ومكابدة المشقة في الصيام ونحو ذلك. فالصوم داخل في أنواع الصبر الثلاثة، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الفضيلة الخامسة أن الصيام جنة، جنة من أي شيء؟ حاصل كلام العلماء أنه جنة من أمرين، الأول جنة من الشهوات، ويدل عليه سياق الحديث قال والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم أو فليقل إني صائم. إذن الصوم جنة من الشهوات ومن رذائل الأخلاق وسيء العادات، وجنة يعني وقاية، يعني ستار، يعني حماية. كأن الصوم يعلم العبد الأدب، كأن الصوم مدرسة أخلاقية ربانية، يدخل معسكر تربوي أخلاقي في صيامه من أول ما ينوي الصيام إلى أن يفطر وهو في جنة من الشهوات ومن الأخلاق الرذيلة. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن معانيه الوقاية من الفواحش. والمعنى الثاني أن الصوم جنة من النار، وهذا من لوازم الأول، لأن الأول هو أن الصوم جنة من الشهوات، والنار حفت وحجبت بالشهوات، فإذا حجبت الصوم عن حجاب النار فما لها إليك من سبيل. ولذلك ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة من عذاب الله، ومنها: جنة يستجن بها المرء من النار، ومنها: جنة وحصن حصين من النار، ومنها: جنة وحصن من حصون المسلم أو من حصون المؤمن، وهو لي وأنا أجزي به. فالصوم جنة من النار يوم لقاء الله، وجنة مما يوصل العبد إلى النار في الدنيا، فهو وقاية من النار. وكفى بهذا شرفا وفائدة من فوائد الصوم، ومشوقا للقلب إلى رمضان وإلى الصوم في شهر رمضان، ليكون ذلك بداية للاستمرار في الصيام حتى يلقى العبد ربه على ذلك. فإن من الفوائد، وهي الفائدة السادسة، أن الصوم سبيل الجنات. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة. وعلى باب الجنة باب يقال له الريان، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وزاد الترمذي: ومن دخل منه لم يظمأ أبدا. وفي لفظ: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فانظر كيف جعل للصائمين باب يقال له الريان، من الري أو من الري، ليكون الجزاء من جنس العمل. وتدبر قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة، ولم يقل إن للجنة في هذه الرواية التي معنا، وإن كانت في غيرها إن للجنة، لكن في هذه الرواية قال إن في الجنة. قال ابن المنير رحمه الله تعالى ليبين أن في هذا الباب من النعيم ما في الجنة فيزداد شوق العبد إلى هذا الباب. وعن أبي مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا عبد الله غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها غرف الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. أصحاب الغرف في الجنة هذه الغرف أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الفضيلة الثامنة من فضائل الصيام أنه يباعد العبد عن النار لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وفي رواية 100 سنة وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني مسيرة 500 عام بصيام يوم في سبيل الله وهذا في صوم النفل فكيف بصيام الفرض؟ فيا سعد من صام ويا خيبة من ضيع وفرط. ولقد ذكر العلماء أن الصوم في الصيف وهي 9 يورث السقيا يوم العطش. فعن ابن عباس بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى بسرية أو على رأس سرية في البحر فلما رفعوا الشراع في ليلة مظلمة سمعوا هاتفا يا أهل السفينة قفوا أخبركم بعهد قطعه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبر إن كنت مخبرا. فقال إن الله تعالى قطع عهدا على نفسه أن من أعطش نفسه في يوم حار سقاه الله يوم العطش. والاستدلال في هذا ليس بمجرد الهاتف وإنما بأنه كان في زمان التشريع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ذلك غير صحيح لأوحى الله إلى نبيه ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمثل هذه الأفعال في زمان التشريع يضاف إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو موسى رضي الله عنه يتحرى اليوم الشديد الحر ليصومه. وهكذا كان هؤلاء العباد إذا حل موتهم ما تألموا على شيء كتألمهم على ترك الصوم في حر الهاجرة كما يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند موته مرحبا بالموت حبيب مغير اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. كان يحب الدنيا لظمأ الهواجر. فأين نحن من ظمأ الهواجر؟ وأين نحن من هذه الفضائل التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لنا لتشتاق قلوبنا إلى الله تعالى لنكون أمام الله في صف الصائمين؟ فإن من الفضائل وهي العاشرة أن للصائم فرحتين يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. ولماذا يفرح وهو يحب الصيام؟ يفرح لأن الله وفقه للصيام ويفرح لأن الفطر بعد الصوم عبادة وقربة كما أن الصوم قبل الفطر عبادة وقربة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويفرح لأن للصائم دعوة لا ترد، ولأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ويفرح إذا لقي ربه، لماذا؟ لأن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول العبد أي ربي، يقول الصوم أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان أو فيشفعان، يعني فتقبل شفاعتهما. فاللهم شفع فينا القرآن والصيام، ووفقنا للصيام، وبلغنا رمضان، وسلم لنا رمضان. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فإن مما يثير الشوق أن للصائم فرحتان، ومنه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تدبر خلوف فم الصائم، وهي رائحة المنكرة التي تخرج بتأثير من الجوع والعطش بسبب الصيام، أطيب عند الله من ريح المسك. فرفع الله تعالى ما يكون من آثار الصيام ولو كان مستنكرا أمام الناس على أطيب ما يكون من جنسه. هذا مستنكر مشموم، وأطيب مشموم هو المسك. فرفع الله هذا الشيء المستنكر في آلاف الناس على أطيب ما يكون من جنسه مشموما وهو المسك، لينبه بذلك على ما هو فوقه. فإذا كان هذا في خلوف فم الصائم فكيف بالإخلاص من الصائم؟ فكيف بالقرآن من الصائم؟ فكيف بالذكر والتسبيح من الصائم؟ فكيف بالعبادة من الصائم؟ فكيف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصائم؟ هذا في خلوف فم الصائم، كيف بما هو أعلى وكيف بما هو أفضل؟ لا شك أن المنزلة تكون عند الله أكبر، وأن الفضل يكون أكثر، وأن الجزاء يكون أعظم. وخلوف فم الصائم في طيبه عند الله فائدتان. الفائدة الأولى أن الصائم لما أخفى صومه فيما بينه وبين ربه نشر الله ريحه بين الخلائق، ونشر هذا الريح إما أن يكون في الآخرة وإما أن يكون في الدنيا. فإن كانت الآخرة فالأمر واضح، وإن كانت الدنيا فقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. وقد ذكروا في ترجمة محمد بن غالب الحداني أنهم لما دفنوه وكان كثير الصيام والصلاة خرج من تربة قبره رائحة المسك، فرؤي في منامه فقيل ما هذا الريح؟ فقال هذه رائحة التلاوة والظمأ، وما ذلك على الله ببعيد، وفضل الله أوسع من ذلك. وقد يكون معنويا، يعني إذا صام العبد صوما خالصا ألقى الله محبته في القلوب فأحبه عباد الله المؤمنون. ومن فضائل الصيام أن الله تعالى يكفر به الذنوب والخطايا، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله في صوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وقوله في يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. فهذا وغيره يبين لنا أن الصوم مما يكفر الله تعالى به الخطايا ومما يمحو الله تعالى به الذنوب. فهذه بعض فضائل الصيام التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لنجعلها أمامنا وأمام أعيننا، ولنجعل أن من هذه الفضائل أن للصائمين بابا يقال له الريان، وأن الريان مفتوح على الجنة. فماذا أعد الله لعباده في الجنة؟ افتح عين قلبك على ما أعده الله لعباده في الجنة لتشتاق إلى الجنة وإلى ما يدخل الجنة. ويكفي من ذلك أن أذكر حديثا واحدا أختم به حديثي مع حضراتكم، وهو حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه فقال: أي ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يا ربي وكيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة. ثم يقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا ربي. فيقول الله تعالى: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فيقول: هؤلاء أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. يقول موسى صلى الله عليه وسلم: فكيف بأعلاهم؟ فيقول الله تعالى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. واقرأوا في معنى هذا قول رب العزة والجلال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيحل عليهم رضوانه، ويقول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تثقل موازيننا؟ فيكشف الحجاب فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. هذا ما أعده الله تعالى لعباده في الجنة. فافتح عين قلبك على الجنة وعلى وسط الجنة ليطير قلبك إليها، واعلم أن مما يفتح لك هذه الأبواب الصوم والإكثار من الصوم. فخذ مع نفسك عهدا من الآن أن تصوم في شعبان لتستعد للصوم بأخلاق الصوم في رمضان. وإذا ما صمت رمضان فليكن هذا عهد منك مع الله ألا تغادر الصوم، وألا تتركه، وألا ترجع إلى الوراء. سر إلى الأمام. من يريد ملك الجنان، من يريد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن ذاك العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. وكأني بمنام عن القيام وكف عن الصيام كأني به تعاتبه حورية من حور الجنة، فتقول له: أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يعيننا على الصيام في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يغفر لنا فيه الذنب، وأن يعفو فيه عن الزلة، وأن ينصر فيه الأمة، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اكفنا شر العلمانيين والمنافقين بما شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.